أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في دليل المانعين عن حجية خبر الواحد من السنة، وذكرنا عدة روايات وقسمناها إلى طائفتين. الطائفة الأولى من رواية واحدة مضمونها أن كل ما يرد عليكم من العلم ينقل عنا، فالمدار فيه أن ما علمتم منه أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا من ذلك فردوه إلينا. هذه رواية واحدة قال مثله عن مستطرفات السرائر نفسه. والطائفة الأخرى مجموعة من الروايات تحت عنوان النهي عن العمل بالخبر الواحد المأثور إذا لم يكن معه شاهد وقرينة من الكتاب أو من السنة. وبعبارة أخرى في أخبار أخرى من هذه الطائفة، إذا لم يوافق الكتاب والسنة، بل وفي بعضها إذا خالف الكتاب والسنة. هذه طائفة أخرى. على الإجمال كل خبر قرأناه بينا في محله تقريب الاستدلال به في نفسه وحده، لكن هنا إشكال على الطائفة الثانية. الطائفة الأولى قلت واضحة الدلالة في اعتبار الالتزام بما علم أنه قولهم، من هذه الجهة لا كلام، وإن كان ربما يشكل من جهة أنها واردة في الأحاديث التي اختلفوا علينا فيها، يعني تعارضت كما هو موردها. لكن بغض النظر عن هذا، دلالتها على اعتبار العلم فيما يؤخذ به مما ينقل عن الأئمة عليهم السلام واضح. وأما الطائفة الثانية فلم يرد فيها اعتبار العلم، وإنما جاء فيها كما قلت لفظ شاهد من الكتاب، موافقة الكتاب، عدم مخالفة الكتاب. فلنأخذ منها هذا لنرجع الكل فعلا إلى لفظ شاهد من الكتاب، يعني مضمونه موجود في الكتاب، وهذا عبارة أخرى عن موافقة الكتاب، وإلا كيف يشهد الكتاب له وبعبارة رواية منها ويصدقه، يعني مضمونه فيه، وهذا عبارة أخرى عن موافقته. ولنقل إن عبارة أن لا يخالفه هي مثل عبارة أن يوافقه، فعلا هكذا. فلنأخذ عبارة أن يوافق، حينئذ قد يرد إشكال، لأن غاية ما دلت عليه أن هذه الأخبار إنما يرد منها ما لا يوافق الكتاب أو ما يخالفه، وعدم الموافقة أو المخالفة لها صور، منها التباين الكلي. الكتاب مثلا يقول افعل كذا، الرواية تقول لا تفعل كذا، نفس الشيء. ومنها التباين بالعموم من وجه، أي التباين في مورد الاجتماع مع الافتراق من الطرفين، كما ضربنا في مثال لو فرض أن الكتاب يقول أكرم العلماء والخبر يقول لا تكرم الفساق، يتباينان في العالم الفاسق، لأن هذا بعمومه يقول أكرم، ذاك بعمومه يقول لا تكرم. ومنها تباين العموم من وجه العموم المطلق، أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، هذا نوع تباين وتخالف أيضا، عدم موافقة، الخبر هنا لا يوافق الكتاب، لأن الكتاب بعمومه ماذا يقول؟ أكرم العلماء مثلا، يعني حتى الفاسق منهم، بينما الكتاب الخبر بخصوصه يقول الفاسق من العلماء لا يكرم، فيباين هنا. هذا النحو من المباينة والمخالفة في مورد العموم المطلق. هذه أنحاء، الذي يقوله هذه الأخبار من المحتمل أن يكون المقصود به مخالفة التباين الكلي، وهذا قدر متيقن مثلا إن لم نأتي بقراءة على خصوصه، هو محتمل وهو قدر متيقن. فيمكن أن يقال إن غاية ما دلت عليه هذه الأخبار هو أن ما خالف كتاب الله يعني بالتباين الكلي، هذا لابد من طرحه، وأما ما سوى ذلك فلا تدل على النهي فيه. والمخالف بالمباينة الكلية قليل قليل، فيبقى الكثير الكثير من الأخبار، لا أقول مما هو معتبر، مما لم ينهى عنه ولا تدل هذه الأخبار على المنع عنه، فلا تفيد في دعوى المانع عدم حجية الخبر الواحد مطلقا بمثل هذه، لأن هذه لم تخرج إلا هذا القدر، لم تنهى إلا عن هذا القدر القليل، والباقي لا دليل عليه، لا حجة للمانع من جهة هذه الأخبار فيها في هذه الروايات. من هنا صار المصنف بصدد بيان الاستدلال الصحيح الذي يسلم من مثل هذا الإشكال للقول بالمنع، سأما هذا هو أخذه من بعضهم أو على كل حال هو تبرع بإصلاحه لهم، ليس هذا بمهم. وخلاصة ما صار إليه ما أفاده أخيرا بقوله إن المقصود من هذه الأخبار، أخبار طرح ما خالف أو ما لم يوافق، المقصود هو عرض الحديث على الكتاب والسنة، ها، ما كان من الحديث غير معلوم الصدور يعرض على الكتاب والسنة، فإن كان فيهما أو أحدهما شاهد فهو، وإلا توقف فيه ورد على الأئمة حتى يبين ذلك. لماذا؟ لأنه لا يفيد العلم بنفسه كما هو مفروض، ولم يكن معه قرينة توجب العلم بصحته وبصدقه، فلم يبقى ما يسوغ الأخذ به. هذا هو المحصل، الحديث غير المعلوم الصدور مطلقا كان موافقا للكتاب يؤخذ به، كان مخالفا بأي مخالفة يطرح ويترك العمل به، لا بخصوص المخالفة بالمباينة الكلية. هذا هو المقصود. فإذا أولا ندعي أن الذي يرد ليس المخالف بالمباينة الكلية خاصة، بل الأعم من ذلك. ثانيا أن الذي يعرض من الأخبار على الكتاب والسنة هو غير معلوم الصدور، حتى يصبح النتيجة أن الأخبار التي ليست بمعلومة الصدور، وهي هذه التي هي محل النزاع، أخبار الآحاد، وإلا فغيرها إما معلوم الصدور أو معلوم العدم، وكلاهما ليس محل كلام ونزاع، ذاك معلوم الحجية والآخر معلوم عدم الحجية، واضح كيف؟ وليس محل النزاع، فالرواية واردة فيما هو محل النزاع من الأخبار غير معلومة الصدور، هذه تعرض على الكتاب، ما وافق يؤخذ من به، وما خالف بأي معنى من المخالفة بكل أقسامها على عمومه يرد. إذا كان هذا هو معناه، طيب ما وافق الكتاب يصبح مضمونه في الكتاب، وليس أيضا هذا محل خلاف ترى. إذا اتضح موافقة الكتاب لا ومضمونه في الكتاب، فالحجية للكتاب، أخذت بالخبر أم لم تأخذ؟ ولا فائدة في البحث في الحجية في مثل هذا، واضح؟ وليس النزاع فيه بمهم أو ذي ثمرة، ما دام موافقا للكتاب فالكتاب موجود وهو حجة. إنما كل النزاع أين؟ هو في هذا الآخر غير المعلوم الصدور الذي يخالف الكتاب، هذا حجة أو لا؟ هذه الرواية تقول اتركه لا تعمل به، واضح كيف؟ فتدل على عدم حجية خبر الواحد. كيف عرفت أن المقصود من المباين المخالف الذي تأمر هذه الأخبار برده ليس خصوص المباين بالمباين الكلية، هذا أولا. وكيف عرفت أن مورد هذه الأخبار هو غير معلوم الصدور، هذا ثانيا. وأما الأول فنقول أولا الأئمة عليهم السلام لا يتكلمون بالمباين للقرآن مباينة كلية. القرآن يقول صلي، أما يقولون لا تصلي. القرآن يقول كتب عليكم الصيام، أما يقولون لا ما كتب عليكم الصيام مثلا. هذا النوع هو المباينة الكلية، هذا لا يصدر منه ولا يوجد في كلماته، وإن وجد فنادر جدا يلحق بالمعدوم. تقول كيف يوجد يعني مثل، يكون له نوع تأويل، لكن إن وجد يكون نادرا، واضح؟ إذن هم لا يتكلمون به. ثم قد تقول صحيح هم لا يتكلمون به فيصبح نادرا، وحمل هذه الأخبار عليه من الحمل على الفرد النادر، ها؟ فلذلك لا يصح حمله عليه. لكن الكذابون الذين يكذبون على الأئمة يقولون مثل هذا ويدسون في أحاديثهم وأخبارهم وكتب أصحابهم مثل هذا المباين بالكلية، هذا ما المانع منه؟ فيكون كثيرا ويمكن الحمل عليه. يقول الكذابون لا يكذبون بمثل هذا، لماذا؟ لأنه إذا كان مثل هذه المخالفات المباينات الكلية لا تصدر من الأئمة، فإذا جاء كذاب وكذب بمثله يفتضح أمره. الكذب بمباين كلي ملفت للنظر، يجيئك يقول أنا سمعت مثلا الصادق عليه السلام يقول لا تصلوا أو لم يكتب عليكم الصيام في رمضان، هذا ملفت للنظر وموجب للتدقيق والبحث وغير قابل للتصديق، فيفتضح أمر الكذاب. كذبة لا تعبر لا تمر، فالكذاب إذا أراد أن ينجح في كذبه لا يكذب بمثل هذا الكذب الفاقع الذي ينادي بأعلى الصوت أنا كذب أنا كذب، وإنما يكذب بالكذب المتعارف، يعني بما يشبه ما يصدر يتعارف صدوره عن الأئمة، مما لو كان فيه مخالفة للقرآن، وهو عادة يكذب يعني فيما يخالف لا يكذب بما يوافق القرآن لا يكون كاذبا، مما مخالفته بنحو العموم من وجه بنحو العموم المطلق هكذا. فحتى بلحاظ كذب الكذابين يبقى المباين بالكلية قليلا نادرا كالمعدوم، لا تحمل عليه هذه الأخبار الكثيرة التي قلنا إنها بالغة حد التواتر. فبهذا البيان نفهم أن المقصود بالمخالف مطلق المخالفة. وأما أن مورد هذه الأخبار هي الأخبار غير معلومة، غير المعلومة الصدور التي هي محل النزاع. فهذا أولا قرينته معه، لأن معلوم الصدور لا نزاع في حجيته. وعادة إذا علمنا بصدور هذا عنهم لا يكون مخالفا، مثلا على الأقل سأقول لا نزاع في حجيته. ومعلوم عدم الصدور لا نزاع في بطلانه، شيء معلوم أنه ليس كلام الأئمة، لا قيمة له ولا قيمة لغير المعصوم. غير المعصوم نأخذ بما يحكي عن المعصوم، أما كلامه هو نفسه ابتداء من ولا قيمة له عندنا ولا حجية فيه. الحجية للكتاب والسنة، وهذه الأخبار حواكي السنة، قول المعصوم. واضح كيف؟ إذن ما علم أنه ليس قولهم ولم يصدر عنهم وإنما جاء عن غيرهم، يعني ما علم كذبه، ولو لا بمعنى الكذب الشرعي والعرفي، يعني بمعنى الكذب المنطقي عدم المطابقة للواقع، ولو جاء اشتباها ليس بالضرورة كذبا متعمدا، المهم أنه غير مطابق للواقع، ليس من كلامهم وأحاديثهم، وهذا معلوم عدم الحجية وعدم الاعتبار ولا نزاع فيه. فلا يبقى محل نزاع ويصلح أن يعطى فيه الضوابط للتمييز، خذ بما خالف بما وافق واترك ما خالف أو لم يوافق، إلا غير معلوم الصدور، ذاك متميز صحته وحجيته، وذاك الآخر متميز أو متميز بطلانه وعدم حجيته ولا اشتباه في شيء منهما. كيف ورد في ذاك الحديث اللي قرأناه سابقا، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، أمر بين رشده وأمر بين غيره وأمر مشتبه، وهذا بين رشده معلوم، وهذا بين غيه معلوم فساده، لا يحتاج إلى ضابط للتمييز والتبيين، وإنما يحتاج إليه الأمر المشتبه المشكوك اللي هو هنا غير معلوم الصدور، هذا في نفسه. وثانيا بعض هذه الروايات التي قرأناها وهي صحيحة هشام، آخر رواية قرأناها لما بين الإمام الضابط وقال لا تقبلوا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، علل ذلك فقال فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، يعني علل لزوم التمييز بالموافقة وعدمها بوجود المكذوب، بوجود المكذوب والمدسوس بين هذه الأحاديث. ومن الواضح أن هذا قرينة على أن هذا التمييز أين؟ فيما اختلط واشتبه بالمكذوب، وإلا فمعلوم الصحة والصدور معلوم أيضا حجيته، ومعلوم عدم الصدور معلوم عدم الحجية، وأيضا لا يحتاج إلى تمييز. يعني هذا يرجع إلى ما قلنا، لكن ذاك من برا من خارج الرواية في نفسه نقول هكذا، والرواية هذه تدل على هذا المعنى، تقول الضابط هذا لأجل تمييز ما كذب على أبي ودس في كتب أصحابه عن غيره مما هو حديث أبي الصادر عنه واقعان. هذا أين يحتاج إليه؟ في المختلط هنا الذي لم يعلم أنه من هذا أو ذاك. أما ما علم أنه قول الإمام أو أنه قول غيره فليس هذا الضابط فيه، فهذا التعليل يدل على أن هذه الأخبار واردة في هذا المورد. إذن متحصل من كل ذلك أن ما لا يعلم صدوره وهو محل كلامنا وبحثنا يعرض على الكتاب فيرد منه ما خالف بمطلق المخالفة لا خصوص المباين الكلية. إذ المباين بالكلية قليل كالمعدوم، لأن الإمام لا يقوله والكذابون لا يكذبون بمثله، فلا يحمل عليه كل هذه الأخبار المطلقات الكثيرة التي قلنا إنها بالغ حد التواتر. تهتم هذا الاهتمام الشديد وتطلق مثل هذه الأخبار الكثيرة لأجل أن تقول ماذا؟ ما كان يباين بالكلية ترى هذا لم نقله، لعلك لو لم تقل كنا فهمناه وحدنا مثلا، لكن لو فرضنا لا نفهمه وحدنا فعلى الأقل لا يحتاج هذا القليل من الأخبار لا يحتاج إخراجه إلى مثل هذا التأكيد والتركيز والاهتمام الشديد إلى حد مواترة الأخبار. واضح كيف؟ هذا هو المقصود. إذا كان هذا هو المقصود ثبت دليل المانع، يقول لك هذه الأخبار تنهى عن كل خبر غير معلوم الصدور خالف القرآن، لا يوجد مضمونه في القرآن، لأن خالف أو لم يوافق، خالف يعني موجود ينافي، لم يوافق قد يكون موجود ولا يوافق مخالف، يعني قد يكون غير موجود أصلا في القرآن، وإذا كان موجود ولا يوافق يعني ولو بالعموم وجه أو بالعموم والخصوص المطلق، أو غير موجود أصلا في القرآن، القرآن ليس في كل الأحكام، فرب خبر يأتيك وليس حكم مورده في القرآن هو يبينه، تقول هذا لا يوافق القرآن، لماذا؟ لأن ليس في القرآن شاهد عليه، ليس مضمونه موجودا فيه. كل هذه الأقسام يقول تردها ولا يبقى حجة، هذه كل الأخبار لا يبقى إلا معلوم الصدور والمتواتر وما أدري ماذا لمعه قرينة وكذا، وهو أقل القليل، لا ينفتح به باب العلم إلى الأحكام ولا يتحصل به معظم الفقه وينغلق الباب في معظم الفقه، فنصبح انسداديين، لأن غير الأخبار أيضا ما في أمارة أخرى وافية بالفقه. هذا هو مقصود هذا المستدل، وهذا هو البيان الحسن التام الذي به يندفع الإشكال مثلا، ومع ذلك طبعا سيكون له الجواب عليه. هنا إشارة يذكرها، يقول شيخ الطوسي لما عد من القرائن الموجبة للقطع بالخبر ذكر قرينتي الكتاب والسنة وأضاف قرينتي الإجماع والعقل، هذه أربع قرائن، وهذا أمر واقع، يعني كما يمكن أن يكون شاهد وقرينة من الكتاب أو السنة على صحة مضمون خبر، يمكن أن يكون شاهد وقرينة من إجماع موافق للخبر أو من حكم عقل يوافقه، فإذا كان كذلك فلماذا جاءت هذه الأخبار تقول إذا كان مع الخبر شاهد فقط من الكتاب أو السنة ولا ذكرت الإجماع ولا ذكرت العقل، لماذا أهملت ذكرهما؟ يقول السر وراء عدم ذكر الإجماع ودليل العقل في جملة قرائن الخبر في هذه الأخبار هو أن كل من هذين أي الإجماع والعقل يرجع إلى السنة وليس شيئا برأسه، أما الإجماع فلأنه عند الخاصة حجة من باب الكشف عن رأي المعصوم، يعني عن السنة، عن قول المعصوم يعني عن السنة، وليس دليلا مستقلا برأسه. تقول لكنهم في الأصول عدوه رابعة أربعة من الأدلة في مقابل السنة، ألا يدل هذا على أنه دليل مستقل؟ يقول هذا النوع من التقسيم للأدلة وعد الإجماع قسما برأسه متابعة منهم لما هو عند العامة، لأن العامة ابتكروا الإجماع وجعلوه دليلا مستقلا، لأن دليليته من جهة أن الأمة معصومة، لا تجتمع أمتي على الخطأ، الأمة كأمة معصومة غض النظر عن الكتاب والسنة، الأمة ليس فيها معصوم، النبي معصوم وقوله السنة، لكن الأمة غير النبي إذا اجتمعت فلا تجتمع على خطأ، هذا دليل مستقل متابعة لهؤلاء ذكروا الإجماع، وإلا هو عندهم ليس سوى كاشف عن السنة عن رأي الإمام، إذن هو سنة. وأما الثاني أي العقل فكيف يرجع إلى السنة؟ فنقول لأنه في موارد حكم العقل حيث يكون للعقل حكم، هذه التي تسمى بالمستقلات العقلية، حيث يستقل العقل بالحكم، يعني حيث يدرك المناط والملاك فيحكم على أساسه، هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. مثلا جاء خبر يقول يجب رد الأمانة إلى صاحبها مثلا، خب العقل أيضا يستقل يقول ينبغي رد الأمانة إلى صاحبها، لماذا يحكم العقل هنا بذلك؟ لأنه يدرك أن عدم رد الأمانة الذي هو عبارة أخرى عن أخذها وأكلها ومصادرتها هو تصرف في مال الغير بغير رضاه وطيب نفسه، وهو قبيح عقلا فيحكم بذلك، يدرك الملاك، فالعقل يدرك الملاك فيحكم. في هذه الموارد هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، كلما حكم العقل حكم الشرع، كلما حكم العقل حكم الشرع، أو كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، مورده هذا. ففي هذه الموارد من شهادة العقل على مضمون الخبر حكم الشرع موجود ولو مستكشفا من حكم العقل، لكن ما دام استكشفناه لا نقول الشاهد إذا من حكم العقل، الشاهد إذا من حكم الشرع ومن السنة المستكشفة بالعقل، فمرجع كل منهما إلى السنة. واضح؟ هذا كله بالنسبة إلى دليل السنة، وقبله كان دليل الآيات على المنع من حجية الأخبار. يبقى دليل الثالث، لأن قلنا تمسك المانعون بالأدلة الثلاثة، والدليل الثالث هو الإجماع. ماذا تقول في الإجماع؟ يقول أما الإجماع فقد ادعاه السيد المرتضى رحمه الله في مواضع من كلامه، بل في بعض هذه المواضع جعل العمل بأخبار الآحاد كالعمل بالقياس في كون بطلانه معروفا وواضحا في المذهب وعند الإمامية، إلى هذه الدرجة بالغ وتشدد في نفي عمل الطائفة بأخبار الآحاد. يقول حتى أن الشيخ الطوسي الذي هو من المفروض أنه من القائلين بالجواز وإن كان في سياق تعداد من قيل عنهم المانع، قلنا قد ينسب إلى الشيخ كما يأتي من عبارته، لكن هو من القائلين بالجواز بل من مدعي الإجماع على الجواز، حتى الشيخ اعترف بما ذكره السيد من بطلان العمل بأخبار الآحاد في المذهب، لكن أول ذلك بإرادة أخبار الآحاد التي تجيء من طرق المخالفين، لا الأخبار التي ترد علينا من طرق علمائنا رضوان الله تعالى عليهم. إذن الإجماع على المانع دعوى السيد رحمه الله، وهو أيضا ظاهر الطبرسي في مجمع البيان، ظاهر ما حكي عنه، حيث قال على ما نقل لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وأروش الجنايات. إذا اختلف اثنان مثلا في دعوى تقام من أحدهما البينة شهادة العدلين على مدعاه أمام القاضي يؤخذ بها، مع أنها لا تفيد إلا الظن، هذا ما ورد. وأيضا إذا أتلف متلف مال آخر ويحتاج إلى أن يرد قيمته في القيمة، فنحتاج إلى أن نقوم التالف، نعرف القيمة حتى يدفع هذه القيمة، فيرجعون إلى خبير القيم إلى المقوم، مع أن قوله لا يفيد إلا الظن، هذا مورد آخر. وأيضا في أروش الجنايات، إذا وقعت جناية على عبد مثلا فلابد أن يستخرج قيمة هذه الجناية، هناك جنايات منصوصة فيها الدية كلها فيها كذا، هذا بعد تبعا للنص، لكن ما ليس فيه نص تستخرج قيمة هذه الجناية، يسمى أرش الجناية. كيف يقوم العبد صحيحا سالما من الجناية ويقوم مجنيا عليه بهذه الجناية ويؤخذ التفاوت بينهما؟ لا بد أن ترجع إلى من يعرف قيمة العبد صحيحا وقيمته معيبا حتى يستخرج أرش الجناية، ولعله يعني بينه وبين مورد قيم المتلفات عموم وخصوص، أنه من جملة قيم المتلفات معرفة أرش جناية العبد، لأنه كما هناك ترجع إلى العارف بقيمة الشيء التالف، هنا لابد أن ترجع إلى العارف بقيمة العبد صحيحا ومعيبا، وهو بعض من يعرف قيمة التوالف. ها؟ على كل هذا يكون الفرق بينهما بعموم وخصوص مثلا، لا بالتباين، ليس موردين متباينين. بغض النظر عن هذا، قال في غير هذه الموارد لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية. طيب ظاهر النسبة إلى الإمامية ماذا؟ أن ذلك قول جميعهم وأن عليه إجماعهم، هذا من جهة الإجماع، بهذا تتم أدلة المانع. قال وجه الاستدلال بها. طيب نحن بينا الاستدلال بكل واحد، لكن في نفسه وبغض النظر عن هذا الإشكال على الطائفة الثانية كلها. وأما المصنف فأصلا لم يكن قد بين إلى الآن شيئا من تقريب الاستدلال، وإنما استعرض الروايات استعراضها، فواضح حاجته الآن، نحن حاجتنا لأن بينا على الإجمال، نريد الآن أن نبين ما يندفع بالإشكال، أما هو فأصلا لم يكن بين، الآن يبين أصل الاستدلال بنحو يندفع منه كل إشكال على دلالتها الواضحة، في مقدار من دلالتها ظاهرة واضحة، لكن في ذاك الإشكال. كيفما كان، وجه الاستدلال بها أن من الواضحات أن الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة في غاية الكثرة، هناك أخبار كثيرة ترد عنهم تخالف الكتاب والسنة. لكن التفت لي، ليس المقصود المخالفة بالمباينة الكلية، لأن هذه ليست كثيرة، لكن المخالفة بالمعنى الأعم هذه كثيرة، ونريد أن نقول هذه، هذا السطر لماذا قدمه؟ نريد أن يقول هذه الأخبار الكثيرة المخالفة بأنواع المخالفات هي موضوع ومورد هذه الأخبار الآمرة بطرح المخالف أو ما لا يوافق، بحيث من ثبوت دلالتها على المنع في هذه الأخبار الكثيرة يثبت ما يدعيه المانع من عدم حجية أخبار الأحد، لا يبقى أخبار أحد حجة إلا ما وافق الكتاب، وهذا لا فائدة فيه لأنه مستغنى عنه بما في الكتاب. واضح؟ إذن الأخبار الواردة عنهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة في غاية الكثرة، والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار يعني الناهية عن الأخذ بمخالف الكتاب والسنة ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي. يعني ما معنى التباين الكلي؟ منافاة تامة بحيث يتعذر أو يتعسر الجامع، لا، إذ لا يصدر. خو الأئمة لا يقولون بمثل هذا، وتبعا لذلك الكذابون لا يكذبون بمثله لأنه يفتضح أمرهم، إذ لا يصدر من الكذابين عليهم على الأئمة ما يباين الكتاب والسنة كلية، إذ لا يصدقهم أحد في ذلك لأن الأئمة لا يقولون مثل ذلك، لا يخالفون الكتاب. كتاب يقول كتب عليكم الصيام، إمام يقول لم يكتب عليكم الصيام، هل هذا تصدقه؟ لا تصدق. فالكذاب لا يجيء بمثل هذا وإلا افتضح أمره. فما كان بناء على هذا ما كان يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن بالمخالفة الكلية، ولم يكن إلا نظير ما كان يرد من الأئمة صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة. ظواهر الكتاب والسنة يعني بالعموم والخصوص، بالإطلاق والتقييد، هكذا، واضح؟ لا أكثر من هذا. وبناء على هذا فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنة إلا عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم أولا، وأنه إن وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو، وإلا فليتوقف فيه لعدم إفادته العلم بنفسه وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة. وليس المقصود إلا الخبر المخالف بالمخالفة المتعارفة ثانيا كما بيناه قبل هذا. الآن ما الدليل على أن المقصود ليس المباينة الكلية قدمه؟ ما الدليل على أن المقصود عاد ما كان غير معلوم الصدور؟ قلت هو في نفسه هذا واضح ومعروف، وبعد قليل سيقول التعليل في صحيحة هشام، لكن اعترض في الوسط بالتنبيه على أن خلو الأخبار عن شاهدي الإجماع والعقل للرجوع ما إلى السنة، ثم إن عدم ذكر الإجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات كما فعله الشيخ في العدة، الشيخ ذكر هذه القرائن كلها، عدم الذكر كما فعل الشيخ، وهذا تمثيل للمنفي للذكر لجعل العقل والإجماع من القرائن كما فعل الشيخ، عدم ذلك لأن مرجعهما إلى الكتاب والسنة كما يظهر بالتأمل. طيب نعود إلى الفكرة، ويشير إلى ما ذكرنا من أن المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور الذي هو محل نزاعنا في مسألة حجية خبر الواحد، يشير إلى هذا تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية، فإن المغيرة بن سعيد لعن الله دس في كتب أصحاب أبي، لذلك أقول أعرضوا على الكتاب ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. هذا ماذا يدل؟ على أن هذا الضابط جاء به لتمييز المكذوب من غيره، يعني أين؟ يعني في المحل المشتبه المكذوب بغيره، لا نعلم مكذوب أو غير مكذوب، صادر أو ليس بصادر، هنا غير معلوم الصدور. أما معلوم الصدور ومعلوم العدم فهذا معلوم الصحة وهذا معلوم الكذب ومتميزان ولا يحتاجان إلى هذا الضابط، هذا في السنة. وأما الإجماع فقد ادعاه السيد المرتضى قدس سره في مواضع من كلامه، وجعله في بعض هذه المواضع بمنزلة، يعني جعل الخبر الواحد بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة، وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه، قال هناك إجماع من الطائفة على ترك العمل بأخبار الأحاد، لكن إلا أنه أول معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون. هناك إجماع، هناك دعاوي إجماع، هذا يعترف به الشيخ على عدم الخبر، على عدم العمل بخبر الواحد، لكن قال مقصود هؤلاء الذين يقولون لا نعمل أو يدعون الإجماع على عدم العمل، مقصودهم ما يجيء من طرق المخالفين. والإجماع على عدم العمل بخبر الواحد هو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان، قال لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وأروش الجنايات. والجواب، أمس عندما أخذنا باستعراض الأخبار في دليل السنة التي تنهى عن الأخذ بما لا يوافق الكتاب، ذكرت شيء وحصل لي فيه تشويش. كنت أقول إن الاستدلال بأخبار الآحاد، قلت على حجية أخبار الآحاد، هنا حصل لي التشويش. المطلب في نفسي صحيح لكن ليس هذا محل ذكره. استدلال بأخبار الآحاد على أخبار الأحاد مصادر، ودور حجية الأخبار التي تريد أن تثبتها بأخبار الأحاد تصبح موقوفة على أخبار الأحاد، على الاستدلال بأخبار الأحاد، لكن الاستدلال بأخبار الأحاد فرع حجية خبر الأحاد، فتقف حجية خبر الواحد على نفسها. هذا صحيح لكن ليس هنا محل كلام. الذي أردت أن أقول بالعكس، الاستدلال على عدم حجية أخبار الأحاد كما هو المقصود بأخبار الأحاد هذا أيضا لا يصح، لكن محذوره ليس الدور، بل محذوره لزوم عدم الشيء عند فرض وجوده، إذ لكي تستدل بخبر الواحد لابد أن تفرض حجيته، فالاستدلال يفترض وجود الحجية والمفروغية عنها، لكن بالأخذ بهذه الأخبار المفروض حجيتها نثبت عدم حجية أخبار الأحاد يعني كلها ومنها هذا، فيلزم عند فرض حجية الشيء عدم حجيته، وهو مرجعه إلى التناقض، اجتماع وجود الشيء حجية مع عدمها، واضح؟ خلف تناقض. هذا لذلك لابد لمن يستدل بالأخبار أن يقول هذه الأخبار متواترة كما بيّن المصنف في هذه الطائفة الثانية، أو يقول محتفى بقرينة أو أي شيء، المهم أن يقول هي قطعية وليست أخبار أحد، فالتفت إلى هذا. وأما الجواب عن أدلة المانعين، فأولا الجواب عن الآيات، الجواب الأول عن الآيات أننا لا نسلم دلالتها على المدعى. ما المدعى؟ تقول تنهانا عن اتباع الظن وغير العلم يعني مطلقا ولو الحاصل من هذه الأخبار، فتنع عن الأخذ بالأخبار، نقول لا نسلم. لماذا؟ لأن المدعى نهيها عن الأخذ بالظن في الفروع، هو لم يبين الوجه مصنف، لكن أشار إليه بقوله بعد تسليم دلالته، ولعله يحيل إلى ما يأتي لاحقا، لعله يأتي لاحقا كلام يستفاد منه هذا المعنى. فقوله بعد تسليم دلالتها جواب أول، وهو أننا أولا لا نسلم دلالته، انتهى. يبقى ما هو الوجه في عدم التسليم؟ لماذا لا تدل؟ المدعى أنها تمنع عن الأخذ بالأخبار بل وبالظن عموما في الفروع في الأحكام الشرعية، لأن هذا محل نزاعنا الآن، حجية خبر الواحد في الفرع في الحكم لا في الاعتقاديات والأصول، ها؟ لكن هذه لا تدل عليه، وإنما على الأقل من المحتمل جدا اختصاصها بالأصول بالعقائد، وسياق بعضها يدل عليه. مثلا في سورة النجم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. في مقام التسمية يطلقون على الملائكة أسماء الإناث. يقول: وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذا ليس أمرا فرعيا، هذا شيء مرتبط بالاعتقاد، مسألة اعتقادية بغض النظر عن أهميتها. يمكن أن أسكت عنها وأقول لا أعرف ولا يهمني أن أعرف، الملائكة إناث أو ذكور، أو أصلا فيهم إناث وذكور أو لا، جنس واحد مثلا، ما أدري كيف هو، لا يهم أن أعرف، أقول هم كما هم على واقعهم، وأعتقد بذلك الواقع كما هو عليه مثلا، وأعتقد بما يعتقده محمد وآل محمد في ذلك صلى الله عليهم أجمعين، لا يهم تحقيقه بغض النظر عن الأهمية، لكن ليست مرتبطة بفرع عملي. ماذا تعتقد في الملائكة، إناث أو ذكور مثلا؟ يسمون بأسماء إناث أو ذكور أو ماذا مثلا؟ هنا قال يتبعون الظن وذم الظن واتباع. في سورة يونس: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. ما يتبع هؤلاء الذين يدعون شركاء من دون الله؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، يرجمون رجما بالغيب. موردها من يدعون أو يدعون لله شركاء، يدعون مع الله شركاء أو يدعون له شركاء، كيف؟ وهذا واضح أنه أصل اعتقاد. هذه الآيات مواردها سياقها هذه الأمور، لا يحرز فيها إطلاق يشمل غير هذه الموارد، يعني الفروع، وتصبح معه مجملة. غاية الأمر إجمال دائر بين الأقل والأكثر، خصوص الأصول أو هي والفروع، وله قدر متيقن وهي الأصول، مورد الآيات يؤخذ بها فيها، لا أكثر من هذا.
ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه في الفروع، الآية في الفروع، لأن في مسألة البهتان وغير البهتان.
ربما هناك سياق: وأوفوا بالعهد إن العهد كان عنه مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا. جيد، إرشاد، لكن في أي مورد؟ الشيخ يقول ليست في خصوص الأصول، يمكن أن يقال بإطلاقها إلى ما يشمل الفروع، ويمكن أن يكون السياق هناك، أحتاج أن ألاحظ الآيات، لكن سورة الإسراء وفيها جملة فروع مذكورة وفيها هذا، ربما يكون في سياقها ما يدل على الشمول للكل، قد يناقش في البعض.
التفسير يحملون على البهتان معني أعم البهتان
الآية،
يعني بعض المفسرين على عمل البهتان.
بل لابد من ملاحظة، لأنه عقبت أيضا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لابد من الملاحظة، لكن على العموم يمكن أن يناقش بهذه المناقشة، إن لم يكن في الكل فليكن في البعض. هذا أولا. ثانيا، سلمنا دلالتها، فغاية ما هناك أن هذه الآيات تدل بالعموم على النهي عن الأخذ بكل ظن، ومنه الظن الحاصل من أخبار الآحاد، أو على الأخذ بغير العلم، ومنه عدم العلم في مورد، لأن ليس بالضرورة دائما أن يفيد الظن، ومنه عدم العلم في مورد الأخبار. لكن عندي أدلة أخرى ستأتي كثيرة تدل على حجية خبر الواحد، أي خبر بأي خصوصية، خبر العدل كذا، نوضحه هناك. هذه الأدلة أخص من هذه الآيات فتخصص بها، يجمع بينهما بالتخصيص. قال: والجواب: أما عن الآيات فبأنها بعد تسليم دلالتها عمومات مخصصة بما سيجيء من الأدلة، والحمد لله رب العالمين.
الفخر الرازي عند